الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وبدايتنا مع سورة المائدة، وهي سورة مدنية مقاصدها كثيرة، فمن مقاصدها ما ذكر في بدايتها: الوفاء بالعقود والتزام الشرائع والحدود وإكمال الدين. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. ومعنى الآية نداء من نداءات رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا أتموا كل العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه، وقد أحل الله لكم رحمة بكم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، إلا ما يقرأ عليكم بتحريمه، وإلا ما حرم عليكم من الصيد البري في حال الإحرام بحج أو عمرة، إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق حكمته سبحانه وتعالى، فلا مكره له ولا معترض على حكمه. ثم قال جل وعلا بنداء آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا حرمات الله التي أمركم بتعظيمها، وكفوا عن محظورات الإحرام، ومنها لبس المخيط، وعن محرمات الحرم كالصيد، ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ولا تستحلوا ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح لله هناك بغصب ونحوه، أو منع من وصوله إلى محله. ولا تستحلوا البهيمة عليها قلادة من صوف وغيره للإشعار بأنه هدي. ولا تستحلوا قاصدي بيت الله الحرام الذين يطلبون ربح التجارة ومرضات الله، وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمرة وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتم، ولا يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الجور وترك العدل فيهم. وتعاونوا أيها المؤمنون على فعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه، وخافوا الله بالتزام طاعته والبعد عن معصيته، إن الله شديد العقاب لمن عصاه فاحذروا من عقابه. والآيات فيها فوائد، منها: الأصل هو حل الأكل من كل بهيمة الأنعام سوى ما خصه الدليل بالتحريم، أو ما كان صيدا يعرض للمحرم في حجه أو عمرته. وكذلك النهي عن استحلال المحرمات، ومنها محظورات الإحرام والصيد في الحرم والقتال في الأشهر الحرم واستحلال الهدي بغصب ونحوه أو منع وصوله إلى محله. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما حرم علينا من بهيمة الأنعام، فقال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ومعنى هذا أن الله عز وجل حرم عليكم ما مات من حيوان دون زكاة أي ذبح، وحرم عليكم الدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح، والميتة بالخنق والميتة بالضرب والساقطة من مكان عال والميتة بنطح غيرها لها وما افترسه سبع مثل الأسد والنمر والذئب وإلا ما أدركتموه حيا من المذكورات وذكيتموه فهو حلال لكم. وحرم عليكم ما كان ذبحه للأصنام، وحرم عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم من الغيب بالأقداح وهي حجارة أو سهام مكتوب فيها افعل ولا تفعل فيعمل بما يخرج له منها. فعل تلك المحرمات المذكورة خروج عن طاعة الله. اليوم يئس الذين كفروا من ارتدادكم عن دين الإسلام لما رأوا من قوته فلا تخافوهم وخافوني وحدي. اليوم أكملت لكم دينكم الذي هو الإسلام وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة واخترت لكم الإسلام دينا فلا أقبل دينا غيره، فمن ألجئ بسبب مجاعة إلى الأكل من الميتة غير مائل للإثم فلا إثم عليه في ذلك إن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها دليل على ما قاله أهل التفسير في تعريف القرآن المدني وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مقيدا بهذا القيد وإن كان نزوله بمكة. فمعلوم أن قول الله عز وجل نزل يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم، ومع ذلك هذه الآيات آيات مدنية وإن نزلت بمكة لكنها كانت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. كذلك القرآن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وإن كان نزوله بغير مكة. ثم لما ذكر الله عز وجل ما حرم أكله ذكر ما أباح أكله فقال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. والمعنى يسألك أيها الرسول صحابتك ماذا أحل الله لهم من الأكل، فقال قل أيها الرسول أحل الله لكم ما طاب من المآكل وأحل لكم أيضا أكل ما صادته المدربات من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود وذوات المخالب كالصقور تعلمونها الصيد مما من الله عليكم به من العلم بآدابه حتى صارت إذا أمرت ائتمرت وإذا زجرت ازدجرت فكلوا مما أمسكته من الصيد ولو قتلت واذكروا اسم الله عند إرسالها واتقوا الله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه إن الله سريع الحساب، سريع الحساب للأعمال. ثم قال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والمعنى: اليوم أحل الله لكم أكل المستلذات وأكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأحل ذبائحكم لهم، وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات المحصنات أي العفائف، والحرائر العفائف من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاحشة غير متخذين عشيقات ترتكبون الفاحشة معهن. ومن يكفر بما شرع الله لعباده من الأحكام فقد بطل عمله لفقده شرطه الذي هو الإيمان، وهو يوم القيامة من الخاسرين لدخوله النار خالدا فيها مخلدا. والآيات فيها فوائد، منها تحريم ما مات دون زكاة، كذلك الدم المسفوح، لحم الخنزير، وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح، وكل ميت خنقا أو ضربا أو بسقوط من علو أو نطحا أو افتراسا من وحش، ويستثنى من ذلك ما أدرك حيا وذكي بذبح شرعي. ومنها حل ما صاده كل مدرب ذي ناب أو ذي مخلب، كذلك إباحة ذبائح أهل الكتاب وإباحة نكاح حرائرهم من العفيفات. ثم نادى رب العالمين سبحانه وتعالى بنداء آخر لأهل الإيمان، اختص به أهل الإيمان فذكرهم بشرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والآية واضحة في معانيها، بينة جلية لمن أراد أن يتقرب لرب العالمين سبحانه وتعالى بهذه العبادة. فنادى رب العالمين على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام لأداء الصلاة وكنتم محدثين حدثا أصغر فتوضؤوا بأن تغسلوا وجوهكم وتغسلوا أيديكم مع مرافقها وتمسحوا برؤوسكم وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين بمفصل الساق، وإن كنتم محدثين حدثا أكبر فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى تخافون من زيادة المرض أو تأخر برئه، أو كنتم مسافرين في حال صحة، أو كنتم محدثين حدثا أصغر بقضاء الحاجة مثلا، أو محدثين حدثا أكبر بمجامعة النساء ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه لتتطهروا به، فاقصدوا وجه الأرض واضربوا بأيديكم ضربة واحدة، وامسحوا وجوهكم وامسحوا أيديكم منه. ما يريد الله أن يجعل عليكم ضيقا في أحكامه بأن يلزمكم استعمال الماء المؤدي إلى ضرركم، فشرع لكم بديلا عنه عند تعذره لمرض أو لفقد الماء إتماما لنعمته عليكم لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم ولا تكفرونها. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ببعض نعمه فقال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. والمعنى: اذكروا نعمة الله عليكم بالهداية حين قلتم لما بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، سمعنا قولك وأطعنا أمرك، واتقوا الله بامتثال أوامره ومنها عهوده واجتناب نواهيه، إن الله عليم بما في القلوب فلا يخفى عليه منه شيء. ثم نادى رب العالمين سبحانه وتعالى على أهل الإيمان قائلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله كونوا قائمين بحقوق الله عليكم مبتغين بذلك وجهه، وكونوا شهداء بالعدل لا بالجور، ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فالعدل مطلوب مع الصديق والعدو، فاعدلوا معهما، فالعدل أقرب إلى الخوف من الله، والجور أقرب إلى الجسارة عليه، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ثم قال ربنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. فمن حقق الإيمان وكذلك أكثر من الصالحات كان له أجر عظيم وكريم وكبير من رب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وهذا متكرر في آيات كثيرة، فإذا أردتم حصرها ستجدون ذلك. ففي هذه الآية يعد رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الإيمان بمغفرة الذنوب وكذلك بالأجر العظيم، فقال: وعد الله، ووعده لا يخلف أبدا، الذي لا يخلف الميعاد، من الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات بالمغفرة لذنوبهم وبالثواب العظيم وهو دخول الجنة. والآيات فيها فوائد، منها: الأصل في الطهارة هو استعمال الماء بالوضوء من الحدث الأصغر، وكذلك أن يغتسل من الحدث الأكبر، وفي حال تعذر الحصول على الماء أو تعذر استعماله لمرض مانع أو برد قارص يشرع التيمم بالتراب لرفع حكم الحدث الأصغر أو الأكبر. وكذلك الأمر بتوخي العدل واجتناب الجور حتى في معاملة المخالفين. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى حالا الذين يكفرون ويكذبون بآيات الله، فقال جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أي والذين كفروا بالله وكذبوا بآياته أولئك هم أصحاب النار الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم وتكذيبهم، ذلك لأنهم لازموها ملازمين لها كما يلازم الصاحب صاحبه. نداء آخر لأهل الإيمان من رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي يا أيها الذين آمنوا اذكروا بقلوبكم وألسنتكم ما أنعم الله به عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب أعدائكم حين قصدوا أن يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهم. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية. ثم ذكرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بما أخذه من العهود والمواثيق على اليهود ثم نقضهم لهذه العهود، فقال جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. والمعنى: ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل بما سيأتي ذكره قريبا، وأقام عليهم 12 رئيسا كل رئيس يكون ناظرا على من تحته، وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم بالنصر والتأييد إذا أديتم الصلاة على الوجه الأكمل وأعطيتم زكاة أموالكم وصدقتم برسلي جميعا دون تفريق بينهم وعظمتموهم ونصرتموهم وأنفقتم في وجوه الخير، فإذا قمتم بذلك كله لأكفرن عنكم السيئات التي ارتكبتموها ولأدخلنكم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق عليه فقد تنكب طريق الحق عالما عامدا. وبسبب هذا النقض ماذا كان عليهم وماذا صنعوا أولا؟ قال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والمعنى: فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير ولا تنفعها موعظة، فوقعوا في تحريف كلام الله، يحرفون الكلم عن مواضعه بالتبديل لألفاظه وبالتأويل لمعانيه بما يوافق أهواءهم، وتركوا العمل ببعض ما ذكروا به، ولا تزال أيها الرسول تكتشف منهم خيانة لله ولعباده المؤمنين إلا قليلا منهم، وفوا بما أخذ عليهم من عهد، فاعف عنهم ولا تؤاخذهم واصفح عنهم فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين. فالتوبة مفتوحة لجميع العباد مهما أوقعوا أنفسهم في الذنوب، فإذا لجأوا إلى باب التوبة وجدوا الله توابا رحيما. ومن فوائد الآيات من عظيم إنعام الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن حماهم وكف عنهم أيدي أهل الكفر وضررهم، وكذلك أن الإيمان بالرسل ونصرتهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الوجه المطلوب سبب عظيم لحصول معية الله تعالى وحدوث أسباب النصرة والتمكين والمغفرة ودخول الجنة. ومنها نقض المواثيق الملزمة بطاعة الرسل سبب لغلظة القلوب وقساوتها. ومنها ذم مسالك اليهود في تحريف ما أنزل الله إليهم من كتب سماوية. ثم ذكرنا رب العالمين سبحانه وتعالى ما كان أيضا من النصارى والعهد الذي أخذه عليهم، فقال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. والمعنى: وكما أخذنا على اليهود عهدا مؤكدا موثقا، أخذنا كذلك على الذين زكوا أنفسهم بأنهم أتباع عيسى عليه السلام، فتركوا العمل بجزء مما ذكروا به كما فعل أسلافهم من اليهود، وألقينا بينهم الخصومة والكراهة الشديدة إلى يوم القيامة، فأصبحوا متقاتلين متناحرين يكفر بعضهم بعضا، وسوف يخبرهم الله بما كانوا يصنعون ويجازيهم عليه. وهذا من عجيب زماننا. في هذا الزمان النصارى بفرقهم يكفرون بعضهم بعضا، وبعض المسلمين ينكر هذا، أن نطلق عليهم مثل هذه الأحكام المؤكدة المعقودة البينة الظاهرة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من العجب في مثل هذا الزمن. ولما ذكر الله عز وجل أهل الكتاب وما أخذ عليهم من العهود ونقضهم لها، أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والمعنى: يا أهل الكتاب من اليهود أصحاب التوراة، وأهل الكتاب من النصارى أصحاب الإنجيل، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه من الكتاب المنزل عليكم، ويتجاوز عن كثير من ذلك مما لا مصلحة فيه إلا افتضاحكم. وقد جاءكم القرآن كتابا من عند الله، ووصفه نور يستضاء به، كتاب مبين لكل ما يحتاج إليه الناس في شؤونهم الدنيوية والأخروية. هذا الكتاب من سار عليه ومن آمن به يهدي الله عز وجل بهذا الكتاب من اتبع ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح إلى طرق السلامة من عذاب الله، وهي الطرق الموصلة إلى الجنة، ويخرجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة بإذنه، ويوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم، طريق الإسلام. هذه الآية أو الآيات وغيرها دلالة على أن الشرائع السابقة منسوخة بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى مبينا لنا اعتقادا آخر يجب علينا أن نعتقده وأن نعلمه لعوام الناس قبل خواصهم ممن ينكرون ذلك، فقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. والمعنى: لقد كفر القائلون من النصارى بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم، قل لهم أيها الرسول من يقدر أن يمنع الله من إهلاك المسيح عيسى بن مريم ويهلك أمه ويهلك من في الأرض كلهم إذا أراد إهلاكهم، وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك دل ذلك على هذا المعتقد، على أنه لا إله إلا الله، وأن الجميع عيسى بن مريم وأمه وسائر الخلق هم خلق الله، ولله ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما يخلق ما يشاء، وممن شاء خلقه. عيسى عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآيات: ترك العمل بمواثيق الله وعهوده قد يوجب وقوع العداوة وإشاعة البغضاء والتنافر والتقاتل بين المخالفين لأمر الله تعالى. أيضا الرد على النصارى القائلين بأن الله تعالى تجسد في المسيح عليه الصلاة والسلام، وبيان كفرهم وضلال قولهم. ومن أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك المسيح وأمه عليه الصلاة والسلام وجميع أهل الأرض فلن يستطيع أحد رده، وهذا يثبت تفرده سبحانه بالأمر وأنه لا إله غيره. ومن أدلة بطلان ألوهية المسيح أن الله تعالى ذكر بكونه تعالى يخلق ما يشاء، فهو يخلق من الأبوين ويخلق من أم بلا أب كعيسى عليه السلام، ويخلق من الجماد كحية موسى عليه السلام، ويخلق من رجل بلا أنثى كحواء من آدم عليه السلام. ثم ذكرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بما ادعته اليهود والنصارى حينما افتروا على الله جل وعلا، فقال: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. والمعنى أن اليهود والنصارى دعوا أنهم أو قالوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، قل أيها الرسول ردا عليهم لماذا يعذبكم الله بالذنوب التي ترتكبونها، فلو كنتم أحباؤه كما زعمتم لما عذبكم بالقتل والمسخ في الدنيا وبالنار في الآخرة، لأنه لا يعذب من أحب، بل أنتم بشر كسائر البشر، من أحسن منهم جازاه بالجنة ومن أساء عاقبه بالنار، فالله يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله، ولله وحده ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما وإليه وحده المرجع. ثم خاطب رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الكتاب فقال جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. والمعنى: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الرسل، أي بعد انقطاع من الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله، لئلا تقولوا متعذرين ما جاءنا رسول يبشرنا بثواب الله وينذرنا عقابه، فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بثوابه ومنذرا عقابه، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ومن قدرته إرسال الرسل وختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الحال، حال اليهود مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بهذه القصة، فقال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه بني إسرائيل: يا قوم اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله عليكم، حين جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى وجعلكم ملوكا تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم مملوكين مستعبدين، وأعطاكم من نعمه ما لم يعط أحدا من العالمين في زمانكم. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى، قال لموسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا الحوار وهذه القصة وهذا التخاذل من اليهود مع نبي الله موسى مع نبيهم كان جزاؤهم هذا الجزاء الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في آخر هذه الآيات، وذلك حينما قال موسى يا قوم ادخلوا الأرض المطهرة، ادخلوا بيت المقدس وما حوله التي وعدكم الله بدخولها وقتال من فيها من الكافرين، ولا تنهزموا أمام الجبارين فيكون مآلكم الخسران في الدنيا والآخرة. قال له قومه: يا موسى إن في الأرض المقدسة قوما أولي قوة وأولي بأس شديد، وهذا يمنعنا من دخولها، فلن ندخلها ما دام هؤلاء فيها، لأنه لا حول لنا ولا قوة بقتالهم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فيها. فقال رجلان من أصحاب موسى ممن يتقون الله، ممن يخشون الله ويخافون عقابه، أنعم الله عليهم بالتوفيق لطاعته، يحضان قومهما على امتثال أمر موسى عليه الصلاة والسلام: ادخلوا على الجبابرة باب المدينة، فإذا اقتحمتم الباب ودخلتموه فإنكم بإذن الله ستغلبونهم وثوقا بسنة الله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب. ومن أسباب النصر الإيمان بالله وإعداد الوسائل المادية، وعلى الله وحده اعتمدوا وتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقا. فالإيمان يستلزم التوكل على الله سبحانه وتعالى. فماذا كان منهم بعد سماع هذه الموعظة؟ هل هذه الموعظة من نبي الله موسى كانت من قومهم، كانت من رجلان منهم؟ قالوا: قال قوم موسى من بني إسرائيل مصرين على مخالفة أمر نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: إنا لن ندخل المدينة ما دام الجبارون فيها. بل تجرأوا على الله وتجرأوا على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: إنا لن ندخل المدينة ما دام الجبارون فيها، فاذهب أنت يا موسى وربك فقاتلا الجبارين، أما نحن فسنبقى مقيمين في مكاننا متخلفين عن القتال معكما. فقال موسى لربه متوجها إلى ربه جل وعلا: يا رب لا سلطان لي على أحد إلا على نفسي وأخي هارون، فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال الله لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل مدة 40 سنة. هذا العقاب من رب العالمين سبحانه وتعالى أنزله على هؤلاء بسبب بعدهم، بسبب مخالفتهم، بسبب عدم طاعتهم لرسول الله لموسى عليه الصلاة والسلام. فجازاهم الله عز وجل وعاقبهم بهذه العقوبة أنه حرم عليهم دخول المدينة 40 سنة. يبقون هذه المدة في الصحراء تائهين حيارى لا يهتدون، فلا تأسف يا موسى على القوم الخارجين عن طاعة الله، فإن ما يصيبهم من عقاب وبسبب معاصيهم وبسبب ذنوبهم. واقصص أيها الرسول. إلى هنا انتهت هذه القصة، ولها فوائد منها ومن غيرها أيضا: تعذيب الله عز وجل تعالى لكفرة بني إسرائيل بالمسخ وغيره يوجب ذلك إبطال دعواهم في كونهم أبناء الله وأحباؤه. كذلك التوكل على الله تعالى والثقة به سبب لاستنزال النصر. كذلك جاءت الآيات لتحذر من الأخلاق الرديئة التي كانت عند بني إسرائيل. وكذلك الخوف من الله تعالى سبب لنزول النعم على العبد، ومن أعظمها نعمة الطاعة لله جل وعلا. وكذلك منها مخالفة الرسل توجب العقاب، كما وقع لبني إسرائيل إذ عاقبهم الله عز وجل بالتيه في الصحراء حول بيت المقدس 40 عاما. ثم ذكرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بما كان من بني آدم مع آدم عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما كان من ابني آدم في هذا الشأن وهذا الأمر، فقال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: واقصص أيها الرسول على هؤلاء الحسد الظالمين من اليهود خبر ابني آدم وهما قابيل وهابيل. وهذان الاسمان مأخوذان من بني إسرائيل، إذ لم يثبت في السنة الصحيحة أن نبي الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر اسمي ابني آدم، وكذلك لم تذكر الآيات اسمي ابني آدم. وهذا مأخوذ كما قلنا من كتاب اليهود، وكذلك مأخوذ عن بني إسرائيل. هذا مما اشتهر بين الناس، وهما قابيل وهابيل. اذكر أيها الرسول، واقصص أيها الرسول على هؤلاء الحسد الظالمين من اليهود خبر ابني آدم وهما قابيل وهابيل بالصدق الذي لا مرية فيه حين قدم قربانا يتقرب به كل منهما إلى الله سبحانه، فقبل الله عز وجل القربان الذي قدمه هابيل لأنه من أهل التقوى، ولم يقبل قربان قابيل لأنه ليس من أهل التقوى، فاستنكر قابيل قبول قربان هابيل حسدا وقال: لأقتلنك يا هابيل. فقال هابيل: إنما يقبل الله قربان من اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال: لئن مددت يدك إلي تقصد قتلي فلست مجازيك بمثل صنيعك، ذلك ليس جبنا مني ولكني أخاف الله رب المخلوقات. فقال له مرهبا: إني أريد أن ترجع باسم قتلي ظلما وعدوانا إلى آثامك السابقة فتكون من أصحاب النار الذين يدخلونها يوم القيامة، ذلك الجزاء جزاء المعتدين، وأنا لا أريد أن أرجع باسم قتلك فأكون منهم. فزينت لقابيل نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيه هابيل ظلما فقتله، فأصبح بسبب ذلك من الناقصين أنفسهم حظوظهم في دنياهم وأخراهم. فأرسل الله غرابا يثير الأرض أمامه ليدفن فيها غرابا ميتا ليعلمه كيف يستر بدن أخيه، فأصبح من المتحسرين. والآيات فيها فوائد، منها قصة ابني آدم ظاهرة أن أول ذنب وقع في الأرض في ظاهر القرآن هو الحسد والبغي والذي أدى به للظلم وسفك الدم الحرام الموجب للخسران، ومنها الندامة عاقبة مرتكبي المعاصي، وكذلك منها أن من سن سنة قبيحة أو أشاع قبيحا وشجع عليه فإن له مثل سيئات من اتبعه على ذلك. ولذلك كما في السنة: ما من نفس تزهق إلا وكان على ابن آدم كفل منها، أي نصيب منها لأنه سن سنة القتل. ثم قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
والمعنى من أجل قتل قابيل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو إفساد في الأرض بالكفر أو الحرابة فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني، ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله تعالى معتقدا حرمة قتلها ولم يقتل فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن صنيعه فيه سلامتهم جميعا. ولقد جاءت رسلنا إلى بني إسرائيل بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، ومع هذا فإن كثيرا منهم متجاوزون لحدود الله بارتكاب المعاصي ومخالفة رسلهم، ومن ذلك كما قال ربنا
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
والمعنى ما عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله ويبارزونه بالعداوة والإفساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريق إلا أن يقتلوا من غير صلب أو يقتلوا مع الصلب على خشبة ونحوها أو تقطع يد أحدهم اليمنى مع الرجل اليسرى ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى أو يغربوا في البلاد ذلك العقاب لهم فضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. واستثنى رب العالمين سبحانه وتعالى من هؤلاء المحاربين الذين يتوبون إلا الذين تابوا من هؤلاء المحاربين من قبل قدرتكم يا أولي الأمر. وهذا التنصيص وهذا الاعتراض أو التفسير بيان على أن الذي يقيم هذه العقوبات إنما هم أولي الأمر، يا أولي الأمر فاعلموا أن الله غفور لهم بعد التوبة رحيم بهم ومن رحمته بهم إسقاط العقاب عنهم. ثم نادى رب العالمين سبحانه وتعالى على أهل الإيمان فقال جل وعلا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
والمعنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واطلبوا القرب منه بأداء ما أمركم به والبعد عما نهاكم عنه وجاهدوا الكفار ابتغاء مرضاته لعلكم تنالون ما تطلبونهم وتجنبون ما ترهبونه إذا قمتم بذلك. ثم قال ربنا
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
والمعنى إن الذين كفروا بالله وبرسله لو قدر أن لكل منهم ملك ما في الأرض جميعا ومثله معه فقدموه ليفكوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة ما قبل منهم ذلك الفداء ولهم عذاب موجع يريدون الخروج من النار إذا دخلوها وأنى لهم ذلك وكيف لهم ذلك فلن يخرجوا منها فلهم فيها عذاب دائم. والآيات فيها فوائد، منها حرمة النفس البشرية وأن من صانها وأحياها فكأنما فعل ذلك بجميع البشر، وأن من أتلف نفسا بشرية أو آذاها من غير حق فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا، ومنها عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ممن يفسدون بالقتل وانتهاب الأموال وقطع الطرق، هي القتل بلا صلب أو مع الصلب، أو قتل الأطراف من خلاف، أو بتغريبهم من البلاد، وهذا على حسب ما يصدر منهم. ومن فوائد الآيات توبة المفسدين من المحاربين وقاطع الطريق قبل قدرة السلطان عليهم توجب العفو. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى بمن وقع في هذه المعصية أو في هذه الكبيرة ما عقوبته وما حده، قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. والمعنى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيها الحكام اليد اليمنى لكل منهما مجازاة لهما وعقوبة من الله على ما ارتكبا من أخذ أموال الناس بغير حق وترهيبا لهما ولغيرهما، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في تقديره وتشريعه. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لمن تاب حتى ولو وقع في الكبيرة: فمن تاب إلى الله من السرقة وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه، تفضلا منه سبحانه وتعالى، ذلك أن الله غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم، لكن لا يسقط عنهم الحد بالتوبة إذا وصل الأمر إلى الحكام أو أولي الأمر. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. والمعنى: لقد علمت أيها الرسول أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء، وأنه يعذب من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء بفضله، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم عن حاله الذي يكون عليه من إصرار هؤلاء الكفرة على كفرهم، فقال جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والمعنى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في إظهار أعمال الكفر ليغيظوك من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولا يحزنك هؤلاء اليهود الذين يصغون لكذب كبارهم ويقبلونهم مقلدين لزعمائهم الذين لم يأتوك إعراضا منهم عنك، يبدلون كلام الله في التوراة بما يوافق أهواءهم، يقولون لأتباعهم إن وافق حكم محمد أهواءكم فاتبعوه وإن خالفها فاحذروا منه، ومن يرد الله إضلاله من الناس فلن تجد أيها الرسول من يدفع عنه الضلال ويهديه إلى سبيل الحق. أولئك المتصفون بهذه الصفات من اليهود والمنافقين هم الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر، لهم في الدنيا خزي وعار ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسلي نبينا صلى الله عليه وسلم بحال اليهود: لا تحزن على فعل هؤلاء وعلى مكر هؤلاء وعلى وقوع هؤلاء في الخديعة، فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون معك يفعلونه مع أنبيائهم. ألم كانوا يقولون لنبي الله موسى: سمعنا وعصينا؟ كانوا يحرفون الكلم، كانوا يبدلون الكلام، كانوا يتركون أمر الله عز وجل. فلا تحزن أيها النبي من فعل هؤلاء. والآيات فيها فوائد: حكمة مشروعية حد السرقة لردع السارق عن التعدي على أموال الناس وتخويف من عداه من الوقوع في مثل ما وقع فيه، قبول توبة السارق ما لم يبلغ السلطان وعليه إعادة ما سرقه، فإذا بلغ السلطان وجب الحكم ولا يسقط بالتوبة. يحسن بالداعية إلى الله عز وجل ألا يحمل هما وغما بسبب ما يحصل من بعض الناس من كفر ومكر وتآمر، لأن الله تعالى يبطل كيد هؤلاء. ويكفي على أهل الدعوة وعلى أهل البلاغ أن يبلغوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه، وستأتي الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ومن فوائد الآيات حرص المنافقين على إغاظة المؤمنين بإظهار أعمال الكفر مع ادعائهم الإسلام. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى أوصاف هؤلاء اليهود الذين يكذبون، الذين يأكلون السحت، الذين يفعلون من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال جل وعلا عنهم: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. والمعنى: أي هؤلاء اليهود كثير الاستماع للكذب، كثير الأكل للمال الحرام كالربا، فإن تحاكموا إليك أيها الرسول فافصل بينهم إن شئت، أو اترك الفصل بينهم إن شئت، فأنت مخير بين الأمرين، وإن تركت الفصل بينهم فلن يستطيعوا أن يضروك بشيء، وإن فصلت بينهم فافصل بينهم بالعدل، وإن كانوا ظلمة وأعداء إن الله يحب العادلين في حكمهم، ولو كان المتحاكمون أعداء للحاكم. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى تعجب: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. والمعنى: وإن أمر هؤلاء العجب، فهم يكفرون بك ويتحاكمون إليك طمعا في حكمك بما يوافق أهواءهم، وهم عندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بها، فيها حكم الله، ثم يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق أهواءهم، فجمعوا بين الكفر بما في كتابهم والإعراض عن حكمك. وما صنيع هؤلاء بصنيع المؤمنين؟ فليسوا إذن من المؤمنين بك وبما جئت به. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى ذاكرا أنه أنزل التوراة وما فيها من أحكام وبيان، وأنزلها على نبي الله موسى، فقال جل وعلا:
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
والمعنى: إنا أنزلنا التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، فيها إرشاد ودلالة على الخير، ونور يستضاء به، يحكم به أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لله بالطاعة، ويحكم بها العلماء والفقهاء الذين يربون الناس لما استحفظهم الله على كتابه وجعلهم أمناء عليه يحفظونه من التحريف والتبديل، وهم شهداء عليه بأنه حق، وإليهم يرجع الناس في أمره. فلا تخافوهم أيها اليهود الناس وخافوني وحدي، ولا تأخذوا بدلا من الحكم بما أنزل الله ثمنا قليلا من رئاسة أو جاه أو مال. ومن لم يحكم بما أنزل الله من الوحي مستحلا الحكم بشريعة البشر أو مفضلا عليه غيره أو مساويا له معه فأولئك هم الكافرون حقا. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما افترضهم على اليهود، فقال جل وعلا:
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
والمعنى: وفرضنا على اليهود في التوراة أن من قتل نفسا متعمدا بغير حق قتل بها، ومن قلع عينا متعمدا قلعت عينه، ومن جدع أنفا متعمدا جدع أنفه، ومن قطع أذنا متعمدا قطعت أذنه، ومن قلع سنا متعمدا قلعت سنه. وكتبنا عليهم أن في الجروح يعاقب الجاني بمثل جنايته، ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارة لذنوبه لعفوه عمن ظلمه. ومن لم يحكم بما أنزل الله في شأن القصاص وفي شأن غيره فهو متجاوز لحدود الله. والآيات فيها فوائد: تعداد بعض صفات اليهود مثل الكذب وأكل الربا ومحبة التحاكم لغير الشرع لبيان ضلالهم وللتحذير منها، ومنها بيان شرعة القصاص العادل في الأنفس والجراحات، وهي أمر فرضه الله تعالى على من قبلنا. كذلك الحث على فضيلة العفو عن القصاص وبيان أجرها العظيم المتمثل في تكفير الذنوب. وكذلك الترهيب من الحكم بغير ما أنزل الله في شأن القصاص وغيره. ثم ذكر الله عز وجل ما أتبعه من أثار وأحكام على أنبياء بني إسرائيل بعيسى عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا:
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
والمعنى وأتبعنا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مؤمنا بما في التوراة وحاكما بها وأعطيناه الإنجيل مشتملا على الهداية الحق وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج ويحل المشكلات من الأحكام وموافقا لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى بها وزاجرا عن ارتكاب ما حرمه عليهم لذا ألزم رب العالمين سبحانه وتعالى النصارى بالإيمان به وليؤمن النصارى بما أنزل الله في الإنجيل وليحكموا به فيما جاء به من صدق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله التاركون للحق المائلون عن الباطل ولما ذكر الله عز وجل المائلون إلى الباطل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله التاركون للحق المائلون إلى الباطل لما ذكر الله عز وجل التوراة والإنجيل ومدحهما ذكر القرآن ومدحه بهذه الآية فقال جل وعلا
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
والمعنى وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن بالصدق الذي لا شك ولا ريب أنه من عند الله صدقا لما سبقه من الكتب المنزلة ومؤتمنا عليها فما وافقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل فاحكم بين الناس بما أنزل الله عليك فيه ولا تتبع أهواءهم التي أخذوا بها تاركا ما أنزل عليك من الحق الذي لا شك فيه وقد جعلنا لكل أمة شريعة من الأحكام العملية وطريقة واضحة يهتدون بها ولو شاء الله توحيد الشرائع لوحدها ولكنه جعل لكل أمة شريعة ليختبر الجميع فيظهر المطيع من العاصي فسارعوا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات فإلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة وسينبئكم بما كنتم تختلفون فيه وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال ثم أمر رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين هؤلاء وبين الناس أجمعين بما أنزله رب العالمين فقال جل وعلا
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
والمعنى ونحكم بينهم أيها الرسول بما أنزل الله إليك ولا تتبع آراءهم النابعة من اتباع الهوى واحذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله عليك فلن يألوا جهدا في سبيل ذلك فإن أعرضوا عن قبول الحق بما أنزل الله إليك فاعلم أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم عقوبة دنيوية ويعاقبهم على جميعها في الآخرة وإن كثيرا من الناس لخارجون عن طاعة الله. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الاستفهام لحال هؤلاء ماذا يريدون، فقال جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والمعنى أيعرضون عن حكمك طالبين حكم أهل الجاهلية من عبدة الأوثان الذين يحكمون تابعا لأهوائهم، فلا أحد أحسن حكما من الله عند أهل اليقين الذين يعقلون عن الله ما أنزل على رسوله، لا أهل الجهل والأهواء الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم وإن كان باطلا. والآيات فيها فوائد، منها الأنبياء متفقون في أصول الدين مع وجود بعض الفروق بين شرائعهم في الفروع، كذلك وجوب تحكيم شرع الله والإعراض عما عداه من الأهواء، كذلك ذم التحاكم إلى أحكام أهل الجاهلية وأعرافهم. ثم نادى رب العالمين سبحانه وتعالى على أهل الإيمان بهذه الأوامر، فقال جل وعلا
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله لا تجعلوا من اليهود والنصارى حلفاء أو أصفياء توالونهم، فاليهود إنما يوالون أهل ملتهم والنصارى إنما يوالون أهل ملتهم، وكلا الفريقين تجمعهم معاداتكم، ومن يتولهم منكم في عدادهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسبب موالاتهم للكفار. ثم قال جل وعلا
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
أي فترى أيها الرسول المنافقين ضعفاء الإيمان يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى قائلين نخاف أن يغفر هؤلاء تكون لهم الدولة فينالنا منهم مكروه، فلعل الله يجعل الظفر لرسوله وللمؤمنين أو يأتي بأمر من عنده تندفع به صولة اليهود ومن يواليهم فيصبح المسارعون إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من النفاق في قلوبهم لبطلان ما تعلقوا به من أسباب واهية. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
والمعنى ويقول المؤمنون متعجبين من حال المنافقين أهؤلاء الذين حلفوا أي أقسموا مؤكدين أيمانهم إنهم لمعكم أيها المؤمنون في الإيمان والنصرة والموالاة بطلت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بفوات مقصودهم وما أعد لهم من عذاب. ثم قال جل وعلا لأهل الإيمان
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
والمعنى أي أيها الذين آمنوا من يرجع منكم عن دينه إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم بدلا منهم يحبهم ويحبونه لاستقامتهم من أوصافهم أنهم رحماء بالمؤمنين أي أذل على المؤمنين رحماء بالمؤمنين أشداء أعزاء أقوياء على الكافرين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا ولا يخشون تعنيف من يعنفهم لتقديمهم رضا الله على رضا المخلوقين ذلك من عطاء الله الذي يعطيه من يشاء من عباده والله واسع الفضل والإحسان عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه ومن لا يستحقه فيحرمه إياه. ثم لما نهى الله عن موالاة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أخبر بمن يتعين على المؤمنين موالاتهم وهذه أمور عقدية يجب على أهل الإيمان أن يتعلموها فقال جل وعلا
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
والمعنى ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفار أولياءكم بل إن ولياكم وناصركم الله ورسوله والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أذلاء. الذين آمنوا أوصافهم أي الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون خاشعون خاضعون لله هؤلاء هم الذين يوالون. ثم قال رب العالمين ومن يتولى الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة فهو من حزب الله وحزب الله هم الغالبون لأن الله ناصرهم. ثم نادى رب العالمين سبحانه وتعالى على أهل الإيمان قائلا
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
والمعنى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم
ويتلاعبون به من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين حلفاء أو أصفياء. واتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه من موالاتهم إن كنتم مؤمنين به وبما أنزله عليكم.
وذلك وهذه الموالاة وهذا النهي الذي حذرنا منه رب العالمين سبحانه وتعالى يظهر في أقوال وأفعال المؤمنين. لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقال الصحابة اليهود والنصارى يا رسول الله, فقال فمن, أي فمن غير هؤلاء. فاحذر وحذر من اتباع أقوال وأفعال هؤلاء بفعل أو خلق أو سلوك. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
أي وكذلك يسخرون ويلعبون إذا أذنتم للصلاة التي هي أعظم قربة, ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون عن الله معاني عبادته وشرائعه التي شرعها للناس. لذلك تأتي هذه الفوائد: التنبيه على عقيدة الولاء والبراء والتي تتلخص في الموالاة والمحبة لله ورسوله والمؤمنين وبغض أهل الكفر وتجنب محبتهم. ولا يعني ذلك المعاملة الحسنة التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى والعدل الذي ذكرنا به رب العالمين سبحانه وتعالى في بداية السورة لمن جار علينا ولمن عادانا. وكذلك من فوائد الآيات من صفات أهل النفاق موالاة أعداء الله تعالى, ومن فوائد الآيات التخاذل والتقصير في نصرة الدين قد ينتج عنه استبدال المقصر والإتيان بغيره ونزع شرف نصرة الدين عنه. وأيضا من فوائد الآيات التحذير من الساخرين بدين الله تعالى من الكفار وأهل النفاق وموالاتهم. أنصح إخواني بحفظ هذه الآيات, بحفظ هذه الآيات مع حفظ فوائدها وما يتعلق بها, فإن في حاجة ماسة خاصة في زماننا هذا. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل أيها الرسول لهؤلاء
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.
والمعنى قل أيها الرسول للمستهزئين من أهل الكتاب هل تعيبون علينا إلا إيماننا بالله وبما أنزل إلينا وبما أنزل على من قبلنا وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله بتركهم للإيمان وامتثال الأوامر, فما تعيبونه علينا محمدة لنا وليس مذمة. وهذا مما يفتخر به أهل الإيمان, أنهم يفتخرون بإيمانهم, يفتخرون بالتزامهم, يفتخرون بمحبتهم, يفتخرون بطاعتهم واتباعهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإن كانوا في زمان الغربة, وإن كانوا في زمان الغربة. ثم قال جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
والمعنى: قل أيها الرسول، هل أخبركم بمن هم أولى بالعيب وأشد عقابا من هؤلاء؟ إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته وصيرهم بعد المسخ قردة وخنازير، وجعل منهم عبادا للطاغوت، والطاغوت هو كل من يعبد من دون الله راضيا. أولئك المذكورون شر منزلة يوم القيامة وأضل سعيا عن الطريق المستقيم. حالهم إذا جاءوكم أيها المؤمنون المنافقون منهم أظهروا لكم الإيمان نفاقا منهم، والواقع أنهم عند دخولهم وخروجهم متلبسون بالكفر لا ينفكون عنه، والله أعلم بما يضمرونه من الكفر، إن أظهروا الإيمان لكم وسيجازيهم على ذلك. وترى أيها الرسول كثيرا من اليهود والمنافقين يبادرون لارتكاب المعاصي، من ذلك الكذب والاعتداء على الآخرين بظلمهم وأكل أموال الناس بالحرام، ساء ما يعملون. هلا يزجرهم أئمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل؟ لقد ساء صنيع أئمتهم وعلمائهم الذين ينهونهم عن المنكر. لذا كان من مفاخر ومن محاسن هذه الأمة أنها أمة تدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي الحديث الذي حسنه أهل العلم في عاقبة من يترك الأمر والمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى بعض أوصاف وصنائع اليهود لعنهم الله، فقال جل وعلا:
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
والمعنى: وقالت اليهود حينما أصابهم جهد وجدب يد الله مقبوضة عن بذل الخير والعطاء، أمسك عنا ما عنده، ألا حبست أيديهم عن فعل الخير والعطاء وطردوا من رحمة الله بقولهم هذا؟ فهذا قول شنيع وتجرؤ على رب العالمين سبحانه وتعالى، بل يوصف رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا الوصف، بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان بالخير والعطاء، ينفق كيف يشاء، يبسط ويقبض، لا حاجر عليه ولا مكره له. ولا يزيد اليهود ما أنزل إليك أيها الرسول إلا تجاوزا للحد وجحودا، ذلك لما هم عليه من الحسد. وألقينا بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء، كلما جمعوا للحرب وأعدوا لها عدة أو تآمروا لإشعالها شتت الله جمعهم وأذهب قوتهم، ولا يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه فساد في الأرض من السعي لإبطال الإسلام والكيد له والله لا يحب أهل الفساد. بقي ما بقي علينا أيها المؤمنون أن يجتمع أهل الإيمان ونعد عدتهم، وأعلى عدة أن يعتدوا بسلاح الإيمان وعمل الصالحات كما وعدنا رب العالمين سبحانه وتعالى بالنصرة والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض الآية. من فوائد الآيات ذم العالم على سكوته عن معاصي قومه وعدم بيانه لمنكراتهم وتحذيرهم منها. ومنها سوء أدب اليهود مع الله تعالى، وذلك لأنهم وصفوه سبحانه بأنهم مولول اليد حابس للخير. ومن ذلك إثبات صفة اليدين على وجه يليق بذاته وجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة. ومن فوائد الآيات الإشارة لما وقع فيه بعض طوائف اليهود من الشقاق والاختلاف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم وميلهم عن الحق. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ماذا لو آمن اليهود والنصارى؟ ماذا لو ساروا على أمر الله جل وعلا؟ ماذا لو اتبعوا الحق؟ لكان لهم من الخيرات في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والمعنى: ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله باجتناب المعاصي لكفرنا عنهم المعاصي التي ارتكبوها ولو كانت كثيرة، ولأدخلناهم يوم القيامة جنات النعيم يتنعمون بما فيها من نعيم لا ينقطع. ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة وأن النصارى عملوا بما في الإنجيل وعملوا جميعا بما أنزل عليهم من القرآن ليسرت لهم أسباب الرزق من إنزال المطر، ليسر الله عز وجل من أسباب الرزق من إنزال المطر وإنبات الأرض، ومن أهل الكتاب المعتدل الثابت على الحق، والكثير منهم ساء عمله لعدم إيمانه. ثم أمر رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإبلاغ الرسالة، فقال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أي يا أيها الرسول أخبر بما أنزل إليك من ربك كاملا ولا تكتم منه شيئا، فإن كتمت منه شيئا فما أنت بمبلغ الرسالة ربك. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أمر به بتبليغه، فمن زعم خلاف ذلك فقد أعظم الفرية على الله. والله يعصمك أي يحميك من الناس بعد اليوم، فلا يستطيعون الوصول إليك بسوء، فما عليك إلا البلاغ، والله لا يوفق للرشد الكافرين الذين لا يريدون الهداية أبدا. وقد كان الصحابة قبل ذلك قبل نزول هذه الآية يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه. ثم قال الله جل وعلا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر لليهود والنصارى، فقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم،
ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
أكرر:
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
والمعنى: قل أيها الرسول لستم أيها اليهود والنصارى على شيء من الدين المعتد به حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل وتعملوا بما أنزل عليكم من القرآن الذي لا يصح إيمانكم إلا بالإيمان به والعمل بما فيه، ولا يزيدن كثيرا من أهل الكتاب الذي أنزل إليك من ربك طغيانا إلى طغيان وكفرا إلى كفر لما هم عليه من الحسد فلا تأسف على هؤلاء الكافرين وفي من اتبعك من المؤمنين غنية وكفاية. نكتفي على أن نكمل بعد الصلاة بإذن الله جل وعلا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.